بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب المصطفى نبي الهدى، وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اهتدى إلى يوم اللقاء، ثم أما بعد، فهذا مجلس لطيف، تتمة المجلس الفائت الذي بوغ له الإمام البخاري عليه رحمة الله، وقال: باب لا يسب الرجل والديه. وفيه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وعن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل، فيسب أباه، ويسب أمه، فيسب أمه. سبق الحديث عن رجال هذا الحديث، واليوم نتكلم عن متن هذا الحديث. وكما تعلمون أن كل حديث له إسناد ومتن، كل حديث له إسناد ومتن، والإسناد هي سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. معي؟ الإسناد سلسلة الحديث، سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. وكان الناس قديما لا يحفلون ببيان صحة الأحاديث من ضعفها من خلال الإسناد، بل يسوقون الأحاديث بالإسناد ويقفون. ولهذا قديما أيضا كانوا يقولون: من أسند فقد أحالك. من أسند فقد أحالك، أي خرجت عهدة مسؤوليته إليك أنت بسوقه هذا الإسناد. والإسناد له علوم، ومن المهم بمكان أن يهتم طالب العلم بمعرفة بعض من علوم الإسناد، ليتسنى له معرفة الأحاديث والتمييز بينها، ليعرف الصحيح من الضعيف، وهذا مهم جدا كي يعبد الله تعالى على بصيرة. والمتن في اللغة بمعنى الظهر، متن الشيء هو الظهر. والمقصود بالمتن هنا هو الكلام الذي قاله من انتهى الإسناد إليه. فإن قاله رسول الله سمي هذا الحديث بالمرفوع، وإن كان الذي قاله الصحابي سمي هذا الحديث بماذا؟ بالموقوف. وإن قاله التابعي سمي هذا الحديث بالمقطوع. وهذا الحديث الذي بين أيدينا هو حديث خرجه البخاري، وبوب عليه الإمام فقال: باب لا يسب الرجل والديه. قوله لا يسب الرجل والديه، ليس المقصود أن يكون النهي متعلقا بسب الوالدين معا، فإذا سب أحدهما جاز، يعني لو سب أبوه وأمه الاثنين مع بعض إذا ده حرام لا يجوز، لكن لو سب أبوه لوحده أو سب أمه لوحده هذا جائز، لأن حيث إيه؟ في قوله لا يسب الرجل والديه. لا، النبي صلى الله عليه وسلم فصل في الحديث فقال: يسب الرجل أبا الرجل، فيسب أباه، ويسب أمه، فيسب أمه. فدل ذلك على أن التثنية هنا ليست مقصودة. أيضا الحديث فيه أن ما كان سببا في حرام فهو في حرام، وهذه قاعدة مهمة جدا، هي قاعدة أصولية مهمة جدا. ما كان سببا في حرام فهو حرام. وأحيانا يعبرون عنها بعبارة أوسع وهي الوسائل لها أحكام المقاصد. يعني ما كان سببا في حرام فهو حرام تندرج تحت القاعدة العامة وهي ماذا؟ الوسائل لها أحكام المقاصد. ولهذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن كاتب الربا ولعن الشاهدين على عقد الربا، مع أن كاتب الربا لم يراضي، وكذلك الشاهدان في عقد الربا لم يقوما بالربا، ولكن الكاتب والشاهد كلاهما كان سببا في هذا العقد، وهذا عقد حرام، فما كان سببا في حرام فهو حرام. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: وهم سواء، وهم سواء، لعن الله كاتب الربا، آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء. قوله صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. الجملة دي صدرت بإن للدلالة على التأكيد، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج كلامه في صورة التأكيد إلا إذا أراد أن يعظنا بهذا المؤكد، يعني عاوز ينبه الأمة لأهمية المسألة دي، لأن بعض الناس ربما يتهاونون في سب الآباء، فعندما يسبون آباء غيرهم يجلبون على أنفسهم سباب آبائهم وأمهاتهم. ولعل هذا الأمر كان موجودا في الجاهلية، يعني ما نراه الآن في عالم بعض الناس الذين لا يمتون للأدب أو التربية ربما كان في الجاهلية. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبشع هذا الأمر وأن يجذبه وأن يحرمه وأن يخرج مخرجا شديدا، فقال: إن، وإن دي دلالة على ماذا؟ على التأكيد. إن من أكبر الكبائر، قوله من للتبعيض، إذن هناك كبائر غير الكبيرة دي. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في أحاديث الكبائر سبع: اجتنبوا السبع الموبقات، وفي لفظ التسع الموبقات. والإمام الذهبي عليه رحمة الله ألف كتابا اسمه الكبائر، فيه عشرات الكبائر، وابن حجر الهيثمي له كتاب اسمه الزواجر عن اقتراف الكبائر، عدد أيضا كثيرا منه. إذن الكبائر كثيرة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من هذه الكبائر، إن من هذه الكبائر، ولكن ليست كبيرة صغيرة، يعني ليست من جملة الكبائر التي تمشى، لأن قوله إن من أكبر الكبائر دليل على أن الكبائر، هناك الكبائر العظيمة وهناك الكبائر الأقل، وبينهما مستويات عديدة من الكبائر. فالشرك كبيرة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، فذكر الشرك والسحر والقتل والزنا والتولي يوم الزحف إلى آخره. لكن مما لا شك أن كبيرة الشرك لا تعدلها كبيرة، أليس كذلك؟ بلى. إذن هناك كبائر عظيمة وهناك كبائر أقل منها، وإن من هذه الكبائر العظيمة، ولهذا قال إن من أكبر الكبائر، وسيأتي الآن تعريف الكبائر، أن يلعن الرجل والديه. الكبيرة على وزن فعيلة، الكبيرة على وزن فعيلة، والوزن ده يا سادة دايما بيأتي من الفعل الثلاثي. الوزن ده اللي هي فعيلة يعني مثلا قتيل من الفعل قتل، أكيل من الفعل أكل، مثلا في كمان رغيب من الفعل رغب، عليم من الفعل إيه؟ علم، كذلك كبيرة من الفعل كبر، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إذا كبر بمعنى عظم وجسم، شيء جسيم وشيء عظيم. إذا كبر الأمر بمعنى عظم وجسم. ومنه قول الله تعالى ومكروا مكرا كبارا، أي مكرا عظيما شديدا جسيما. إذا الكبيرة في اللغة وصف من الفعل كبر، وتطلق غالبا على الإثم العظيم الجسيم المنهي عنه شرعا، ده في اللغة، الإثم العظيم الجسيم المنهي عنه شرعا. التعريف اللي في اللغة ده أخذه أهل العلم، عرفوا الكبيرة بتعريفات عديدة، لعل من أصوابها ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: ما كان فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، ما كان فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. إذا كل فعل فيه حد في الدنيا كالقتل، كالسرقة، كالزنا، هذا كله كبيرة أو وعيد في الآخرة. لا يدخل الجنة نمام، والنمام هو الذي ينم الكلام، أي يزخرفه ليبدو كذب الكلام أمام سامعيه أنه صدق، ويقصد بذلك الإيقاع بين الناس. فهذا النمام، إذا النميمة كبيرة مش كبيرة؟ كبيرة، لأن فيها وعيد، فيها وعيد. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، إذا الكبر كبيرة. من غشنا فليس منا، دلالة على أن الغش ماذا؟ كبيرة. والغش هنا بس ملحوظة بسيطة، ليس المقصود بالغش إن الإنسان يلتفت إلى زميله فيستفيد من إجابته، وإن كان ذلك مذموما، مذموما لأنه مناسب للمروءة، وربما يكون في حرك شرع، لكن ليس هذا هو الغش المنهي عنه. ولكن من غشنا فليس منا، هو ذلك الإنسان الذي يظهر ما لا يبطن، فيبدي نصيحة لغيره لها من أجل إيقاع الضرر به، من أجل إيقاع الضرر به. اللي يعمل الكلام ده يبقى ليس مني، من غشنا فليس مني، يعني واحد بطل مش لاقي شغل، وكل ما اتجوز اتطلق مراته لأنه بطال. فناس قالوا أنت عاوز بقى تشتغل بقى، روح هناك في إفريقيا الوسطى، أنت راجل مسلم روح في إفريقيا الوسطى، هناك هتجيب الذهب بالمقاط، يعني المرتب بتاعك مثلا 3 كيلو ذهب. الراجل راح إفريقيا الوسطى عشان راجل مسلم، أخذوه وحطوه في شكارة وحرقوه وموتوه. يبقى الذي قال له هذه المعلومة صدقاه أم غشاه؟ غشاه. يبقى إذن هذا متوعد والعياذ بالله بالعقوبة الشديدة، من غشنا فليس منه. إذن الكبيرة كل ما كان فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، أو الاثنين مع بعض. هذا القتل في حد في الدنيا، وأيضا فيه ماذا؟ وعيد في الآخرة. ومعلوم أن الذنب إذا كان له حد في الدنيا يعني هذا الحد أقيم على صاحبه كان كفارة له. يعني لو واحد زنى وعوقب بزناه في الدنيا خلاص، كأنه قد خرج وتاب من ذنبه. إذن الكبائر ليست في درجة واحدة، ولكن الكبائر فيها الكبائر الأعلى والكبائر الأدنى، وبين الكبائر الأعلى والأدنى هناك كبائر متفاوتة. وهكذا كل لفظ شرعي، يعني مثلا الواجب له حد أعلى وحد أدنى، وبينهما في هناك درجات للواجب. المندوب في حد أعلى وأدنى بينهما، الحرام في حد أعلى وأدنى بينهما درجات في الحرمة، وهكذا. ولذلك بعض الناس ممكن إن هم يناقشونا يقول لك اللحية واجبة. الله، إزاي تكون اللحية واجبة ويبقى التوحيد واجب؟ يبقى اللحية زي التوحيد إزاي؟ فطبعا يجي الإنسان يقف مش قادر إن هو يجاوب. الجواب أيوة، التوحيد واجب، أوله واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. طب ده بالفعل أول واجب، ماشي، ده أول واجب. إذن التوحيد واجب، واجب، واللحية واجبة، ولكن ليس هذا الواجب كهذا الواجب، فهذا حد أعلى واللحية أقل من ذلك. كالصلاة، الصلاة واجبة وصلة الرحم واجبة، لكن هل وجوب صلة الرحم كوجوب الصلاة الإنسان ترك الصلاة كما ترك صلة الرحم؟ لا يستويان. كذلك إماطة الأذى عن الطريق هو سنة، ولكن هذه سنة قد تكون سنة كبيرة في حدها الأعلى، إذا كان هذا الأذى مما يضر المسلمين، وقد يكون هذا الأذى مما لا يضر أحدا من المسلمين. فلو أن هذا الأذى يضر أحدا من المسلمين أو من غير المسلمين، بلاع ومفتوح، ممكن طفل بيجي ويخش يبقى له وقع فيها يموت، ممكن قطة تقع فيها تموت، حتى القطة تقع فيها تموت، فجاء واحد راح مغطيها بأي حاجة، يبقى هنا أماط الأذى ولا لم يطل الأذى؟ أماط الأذى، أماط الأذى. إذا تغيرت في شرحتها خطأ بالفعل، هل متصور إن في حد يمشي في شرحتي؟ متصور؟ غير متصور. طيب إذن إماطة الأذى من الطريق ده كوضع غطى على بلاعة المجاري دي زي دي، دي إماطة أذى ودي إماطة أذى، ولكن ده سنة كبيرة وهذه سنة أقل بكثير. وهكذا يا سادة كل شيء، حتى الصغائر، حتى الذنوب بتتفاوت، فالكبائر تتفاوت والصغائر تتفاوت. فهناك صغيرة إذا فعلها إنسان كانت كبيرة في حقه، وإذا فعلها آخر كانت صغيرة في حقه، وهكذا في كل الأمور. ولهذا قال الله في الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، إلا اللمم. إحنا لو قرأنا في تفسير اللمم ده سنجد تفسيرات، لو واحد عملها سيرى بأنه قليل الدين وأن هو مش ملتزم وأن هو أنه نوم، وفي التفسير أنها ماذا؟ أنها لمم. ولهذا حث الشرع على ترك الكبائر والإصرار على الصغائر، فقال ربي سبحانه وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. اللمم كأن يصافح الرجل امرأة، اللمم كأن يتكلم الإنسان يعني كلمة ليس فيها خير ولكن ليس فيها فساد، فهذا كله من اللمم. قال بعض أهل العلم كل ما ليس كبيرة فهو من اللمم، ولهذا قالوا بأن هذا اللمم يغفره ربنا سبحانه وتعالى بأشياء كالصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة إلى الجمعة، والصلوات الخمس كفارات لما بينهن إذا ما اجتنبت الكبائر. فقالوا إن كل شيء دون الكبائر يكون من جملة اللمم. وطبعا زي ما قلت دلوقتي حتى اللمم في حد أعلى وحد إيه؟ حد أعلى وحد أدنى، وأيضا اللمم يختلف باختلاف الأشخاص. يعني عفوا، لو أن هناك رجل عالما فاضلا صافح امرأة، هل يكون شأنه كحال رجل جاهل أمي صافح امرأة؟ لا يستوي يعني. واضح كده إن شاء الله. بعض أهل العلم قالوا الإصرار على الصغائر يجعلها كبائر، الإصرار على الصغائر يجعلها كبائر. ولكن يمكن القول بأن كل ذنب دون الشرك فإن الله تعالى يتوب عن صاحبه ويغفر له إذا رجع عنه، دي أولا. ثانيا، أنا يمكن للذنب إذا فعله الإنسان حتى ولو كان كبيرة دون الشرك أن يعفى عنه بحسنات ماحية، ولا يشترط في الحسنة الماحية أن تكون بعد السيئة. ربنا عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم يعني شرع أخبرنا فقال إن الحسنات يذهبن السيئات، فدل ذلك على أن الحسنة تذهب السيئة. وفهم بعض الناس أن الحسنة هنا بعد السيئة، لا، يمكن للإنسان أن تكون له حسنة متقدمة يمحى بها ماذا؟ سيئة متأخرة. وتدل على ذلك بحديث حاطب بن أبي بلتعة، وكان قد شهد بدرا، ففي السنة الثامنة، وبدر في سنة كام؟ في السنة الثانية، يعني بعد 6 سنين، كتب حاطب بن أبي بلتعة إلى نفر من المشركين يخبرهم بخبر النبي صلى الله عليه وسلم وفتح مكة. النبي عليه الصلاة والسلام عالم، فأمر عليا ابن أبي طالب والمقداد ابن الأسود ونفر أن يذهبوا إلى روضة خاف، مكان اسمه روضة خاف، فإذا وجدوا امرأة أي ضعينة فإن معها كتاب. في قصة طويلة، أخذوا الكتاب ففتحه النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا هو من حاطب أبي بلتعة إلى نفر من المشركين. قال عمر: يا رسول الله، دعني أضرب عنق ذلك المنافق. إذا ما فعله حاطب أنه نقل خبر المسلمين المشركين، ده يسمى بالمصطلح العسكري يسمى إيه؟ تجسس. تجسس. وعلى فكرة الفقهاء تكلموا في حكم الجاسوس، ولو أنتوا رجعتم مثلا كتاب زي المغني لابن قدامة بالنص حكم الجاسوس، فهم قالوا إن حكم الجاسوس منهم من قال يقتل، ومنهم من قال يترك أمره إلى الإمام ليرى فيه ما فيه المصلحة. طب وإذا قتل يقتل إيه؟ القول الراجح أنه يقتل تعزيرا، يقتل تعزيرا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: دعه، فإنه قد شهد بدرا، وإن الله تعالى نظر إلى أهل بدر فقال: افعلوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. إذا بدر وبين فتح مكة 6 سنين، إذا الحسنة كانت قبل ولا بعد؟ كانت قبل. إذا يمكن للإنسان أن يأتي بالسيئة الكبيرة فيعفى عنه ببركة حسنات ماحية متقدمة أو متأخرة. قلت لكم ما ثبت من حديث المرأة البغي التي سقت كلبا فنظر الله إليها وشكر صنيعها وغفر لها ماذا؟ ذنبها. إذا يعني محى ذنبا كبيرا بماذا؟ بسقيا كلب. إذا هذا دليل على إن ممكن عمل صغير ينفع الله تعالى به كبيرة عظيمة. ولذلك بعض العلماء اللي قالوا الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا ما ارتكبت إذا ما اجتنبت الكبائر، ده دليل واضح في المسألة التي ذكرتها. إذا اللمم هو الصغائر، من مثل أن يصافح الرجل المرأة أو يقبلها أو ما إلى ذلك. فالعلماء قالوا إن هذه الأمور من جملة الصغائر. طيب، هل يعفو الله تعالى عن الصغائر؟ نعم، يعفو عن الصغائر وعن الكبائر. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر، كما قلت لكم، فيه بيان تبشيع هذا الأمر اللي هو اللعن. قوله صلى الله عليه وسلم: أن يلعن الرجل والديه. أن يلعن العلماء بيسموها أن المصدرية، ويلعن فعل المضارع منصوب بعد أن، وأن يلعن دي كلها تأويل مصدر بمعنى لعن. يبقى من أكبر الكبائر لعن الرجل والديه، لعن الرجل والديه. وعلى فكرة المصدر المضاف بيعمل عمل الفعل، المصدر المضاف بيعمل عمل الفعل. طيب ليه النبي عليه الصلاة والسلام فسر هذا الموضوع؟ يعني لم يقل إن من أكبر الكبائر لعن الرجل والديه. ومعلوم أن الاختصار هو من جوامع الكلم، الاختصار من جوامع الكلم. ليه؟ الجواب في ذلك أن الإتيان بالمصدر والفعل فيه تفسير للعن، فيه تفسير للعن. فكان الإتيان بالمصدر بالأداة المصدرية مع الفعل أبلغ وأوضح وأبين من الإتيان باللعن. ليه؟ لأن نقول لعن إذن ده حدث، لكن أن يلعن فيها نوع من الاستمرار، فيها نوع من الاستمرار، كأن هذا الأمر عاد له وديدن له. ففارق بين الذي يسب أحدا بوالديه اضطرارا أو دون قصد، وبين ذلك الذي يجعل ذلك عادة له لأنه لم يتأدب ولم يتربى. ولذلك ينبغي أن نربي أبناءنا على الفضيلة، وأن نحاسبهم على الكلام حتى لا يتجاوزوا في كلامه. وأصل اللعن هو الطرد والإبعاد من الخير. يبقى أصل اللعن معنى إيه؟ الطرد. يقال لعنت الكلب أو الذئب، لعنت الكلب أو الذئب أي طردته. يعني العرب لما يجي كلب عندهم تقول له إلعن هذا الكلب، أي أطرد هذا الكلب. يأتي ذئب يريد أن يطوف حولهم، إلعن هذا، أطرد هذا الذئب. ويقال لعن فلان فلانا أي سباه، لعن فلان فلانا أي سباه. طيب إيه الجامع بين الطرد وبين السب؟ إيه يعني إيه الحاجة التي تجمع بين السب وبين الطرد؟ الذي يجمع أن اللاعن متهم لغيره، متهم لغيره. ما هو هيسبه ليه؟ ما هو لو كان واجد فيه ان هو حقيق بعدم السب ما كانش يسبه. اذا هو بيتهمه وبيجد ان هو حقيق بان يسب، وحقيق بان يطرد وان يحرم من الخير. ولهذا سمي العذاب لعنة، سمي العذاب لعنة. يقال فلان أصابته لعنة أي أصابه عذاب، أي أصابه عذاب. يبقى إحنا عندنا معاني متقاربة، معنى السب، معنى الطرد من الرحمة والحرمان من الخير، معنى اتهام الغير بكل سوء. وينبغي للمسلم أن يبتعد عن كل هذه المعاني. طب لو واحد اتهمني بالسوء وسبني وتجرع علي ودعا علي بالطرد من رحمة الله، إذا المسألة دي عذبني بكلامه ولا أرضاني بكلامه؟ عذبني بكلامه. ولهذا كانوا يقولون وظلم ذوي القربى أشد مرارة على النفس من وقع الحسام المهندي. يعني لو واحد قريبك سبك وشتمك وزعلك، المسألة دي عذبها شديد، وقعها عظيم على النفس، أشد من وقع الحسام الذي هو من أعظم وأمضى أنواع السيوف عند العرب. وورد أن المقصود باللعن أحيانا الشتم في صحيح مسلم، في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من الكبائر شتم الرجل والديه. يبقى مرة سب أو لعن، ومرة إيه؟ شتم. وورد ذلك أيضا عند البخاري في الأدب المفرد إن من أكبر الكبائر أن يشتم الرجل والديه. إذا مرة أتى بلفظ اللعن ومرة أتى بلفظ الإيه؟ الشتم، فهذا دليل على أن اللعن أيضا ماذا؟ شتم وسب، أن اللعن سب وشتم. طيب في قوله أن يلعن الرجل، لماذا لم يقل أن يلعن الرجل والمرأة؟ الذكور، وهو ليس محصورا فيه، ليس محصورا فيه، يعني ليس المقصود بذلك أن يكون اللعن في الذكور فقط، فقد يكون اللعن أي سد والشتم أيضا في الإناث. لقد ذكر في الحديث الصحيح امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا لها له صلاتها وصيامها وقيامها، امرأة صوامة قوامة، ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها، يعني ست سبابة وشتامة تؤذي جيرانها بلسانها. قال هي في النار، قال هي في النار. إذا السب والشتم سواء كان من الرجل أو من المرأة. وذكر الرجل لأن النساء يندرجن تحت الرجال في الخطاب الشرعي، وهذا غريبا إلا أن هناك حكم خاص للنساء. قيل يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه؟ ده استفهام تعجبي، يعني ممكن أنا ألعن أبو حد لكن ما ألعنش أبوي ولا أمي، لأن جرة العادة أن الإنسان بيعظم أبوه وأمه، بل بالعكس لو حد تجرع على والدي أو والدتي فدونها خرط القتاد، يعني الدماء تسال، فإزاي أنا أتجرع واشتم أبوي وأمي؟ ولهذا هذا السؤال خرج مخرج ماذا؟ التعجب. فالطبع المستقيم الصحيح يأبى أن يؤذي الإنسان والده أو أن يؤذي أمه، ولهذا تعجب الصحابة من ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام ومعلم الأمة وواعظها وموجهها إلى مكارم وأعضاء الأمور، فبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه. يبقى أنا أسب أبويا إزاي؟ إن أنا أسب أبو الرجل الثاني فالرجل الثاني يسب أبوي، ويسب أمه أسب أمه فيسب أمي. إذن هذا هو المقصود بذلك الأمر. طبعا هناك عدة فوائد عظيمة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت مجالسه مع الصحابة هي مجالس التعليم، يعني حقيقة لو إن الناس تعودوا إن هم كل مجالسهم لا يخرجوا منها إلا بفائدة سترتقي هذه الأمة، يعني لما نقعد مع بعض لابد يبقى في هناك فائدة، لابد في هناك علم، لابد يبقى في هناك فقه، لابد في هناك معلومة. فإذا اعتاد الناس ذلك إن شاء الله كان ذلك سبب من أسباب رقي أمة. كثيرا ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفتح على الصحابة إما بالمباشرة وإما عن طريق تحفيزهم بالسؤال بالمباشر، أنه أمر أن يؤذن فأتى الناس وذلك صباحا، فمكث النبي عليه الصلاة والسلام معهم يحدثهم عن علامات آخر الزمان وأحداث آخر الزمان إلى صلاة الظهر، ثم صلوا الظهر وأخذ يحدثهم إلى صلاة العصر، وصلى بهم العصر فأخذ يحدثهم إلى صلاة المغرب، فحدثهم عما كان وما سيكون إلى يوم القيامة. إذن ده كل تعليم. المسألة الحديثة لما تيجي تقرأوه الناس دول ما حدش دخل دورة المية، ما فيش حد قال طب أنا عاوز أروح بقى أشوف عيالي، حد يقول طب أروح وما كل أشرب، طب أنا عندي أضروف، طب أنا عندي صبع الشمال في رجل اليمين اتخبط في مش عارف إيه فأنا عاوز، ولا كل الصحابة قاعدين بيسمعوا، واللي يسمعوه ينقلوه إلى من وراءهم. كان أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة جامعة، الناس تأتي فيحدثهم كحديث الدجال عندما حدثهم بأن الصحابي الجليل هو مين؟ اللي هو كان في بحر المشرق تميم بن أوس الداري، ألا إن صاحبكم قد حدثني وصدق في حديثه. النبي صلى الله عليه وسلم يروي هذا الحديث عن مين؟ عن تميم بن أوس الداري، أنه كان في سفينة في بحر المشرق إذا هبت ريح عظيمة فتكسرت السفينة فالتجوا إلى جزيرة، فخرجت عليهم دبة الأهلب لا يعرف قبولها من دبرا من كثرة الشعر، فقال ثم من أنتم؟ الحديث تمام وحديث الجد، وهذا حديث مخرج في مسلم عند الإمام أحمد. إذا ده تعليم مباشرة، ويمكن أن يحفزهم بالسؤال، ده برضك وسيلة ثانية من وسائل الإيه؟ التعليم، اللي هو مثلا أتدرون من المفلس؟ لا يعلمهم أتدرون من المفلس؟ احنا عندنا المفلس اللي هو الغلبان، اللي هو لا عنده لا زاد ولا زويدة ولا أي حاجة، وده الصحابة قالوه، قالوا إن المفلس منا من لا درهم له ولا متاع، لا عنده لا فلوس ولا عنده بيت ولا عنده غيط ولا عنده دبة ولا عنده أي حاجة، ده هو المفلس. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبرهم، شو بقى يعني، وداهم للآخرة، مجلس التفسير وداهم للآخرة، قال إن المفلس من أمتي. يبقى أول حاجة المفلس ده من أمتي، يأتي بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناتهم أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرحت في النار. المفهوم بتاع المفلس ده الصحابة كانوا عارفينه، اللهم لا، اللهم لا. يبقى مين اللي وجه الصحابة؟ ومن ثم وجهنا إحنا لهذا المعنى الشريف للمفلس، هو حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كثير، وهذا كثير. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول عبد الله بن عباس، يا غلام أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده جاهد، إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا توكلت فالله الحريق بتمام. إذن هذا تعليم، وهذا طفل صغير، وهذا طفل صغير. إذن وجوه التعليم كانت كثيرة. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الصحابة ويؤدبهم ويوجههم إلى مكارم الأخلاق، لأن أعظم صفة في النبي صلى الله عليه وسلم الخلق، الخلق القويم. ولذلك ينبغي أن تكون أعظم صفة في أمة النبي محمد هي أيضا ماذا؟ الخلق. إذن الذي يعامل أمة الإسلام لابد أن يجد فيهم الأخلاق الفاضلة العظيمة. يا سادة، الإسلام ما انتشر في جنوب شرق أسيا إلا بأخلاق التجار، الأخلاق الطيبة للتجار. الإسلام ما انتشر في ممالك إفريقيا في وسطها وغربها وشرقها إلا بأخلاق الإسلام، إلا بأخلاق الإسلام. سبحان الله، بعض الكفار كان يسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا قابله يقول والله هذا الوجه ليس بوجه كاذب، ليس بوجه إيه؟ كاذب. يعني الناس يشنعوا على النبي صلى الله عليه وسلم ويقولوا عليه قصص وحواديت وبيقول كذا وطلع له وكذب في كذا، فالرجل يروح يشوف النبي صلى الله عليه وسلم يجد وجهه لا يمكن أبدا أن يكون هذا الوجه وجه كاذب، لأن صاحب الكذب لابد أن يبدو كذب في وجه، لأن الكذب معصية وكبيرة. ولذلك قال الحسن إنهم وإن هملجت بهم البرادين وتقطقت بهم البغال فإن ذل المعصية في وجوههم. يا سادة، القلب الوجه مرآة القلب، يا سادة الوجه مرآة القلب، فمن كان قلبه نظيفا ظهر ذلك في وجهه، والعكس بالعكس عكس، فإن الله تبارك وتعالى يجازي الناس بأعمالهم، فمن أحسن في نهاره كوفئ في ليله، ومن أحسن في ليله كوفئ في نهاره، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح باطنه أصلح الله ظاهره. فالنبي عليه الصلاة والسلام يوجه ويعلم. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه إلى آخره، فيه أن الإنسان قد يأتي بالسبب المفضي إلى الحرام فيقع في الحرام، وهذه المسألة بينتها في صدر حديثي ما كان سببا في حرام أخرى، وقلت لكم بأن هذا وجه من وجوه القاعدة الأعم، وهي أن الوسائل لها أحكام المقاصد. طب لما النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن السبب الموصل الحرام، دي بيسموه إيه بقى؟ أيوه، من ألسن الضرع ده؟ ما شاء الله. لا يلا نقوم بقى يا باشمهندس، نقوم يلا يا باشمهندس بقى نقعد بقى. بالفعل هذا يسمى بسد الذرائع. ما شاء الله ما شاء الله. إذا هذا الحديث أصل في هذه القاعدة العظيمة، وهي سد الذرائع. إيه معنى كلمة سد الذرائع؟ نبدأ من آخر الجملة، لأن سد خلاص عرفناه، يعني سد الذرائع يعني منعه. طب إيه معنى الذرائع؟ الذرائع جمع ذريعة، الذرائع جمع ذريعة، والذريعة هي الوسيلة، الوسيلة للشيء أو الطريق إلى الشيء. يعني لما نقول مثلا البيت له طرق، مش هتوصل للبيت إلا ما تمشي في الطرق. إذا المشي في الطرق ذريعة لإيه؟ للبيت، أي موصل إلى لماذا؟ إلى البيت. سبحان الله. يعني إذا الحسنات لها طرق، والسيئات برضك لها إيه؟ لها طرق. ده هو المعنى اللغوي العام، اللي هو الوسيلة للشيء أو الطريق إلى الشيء. ده هو المعنى اللغوي العام، سواء كان هذا الشيء مصلحة أو مفسدة. يبقى ما كان وسيلة إلى حرام أو وسيلة إلى حلال ده يسمى إيه؟ ذريعة. ولكن غالب الاستخدام الفقهي والأصولي أن سد الذرائع لا يكون في المباح أو في الجائز، وإنما يكون في ماذا؟ في الحرام والفساد. يبقى سد الذرائع ده لغوي، وإنما استخدام ماذا؟ فقهي أصولي. معايا يا سادة؟ انتبهوا لهذه المسألة. يبقى الذرائع بالاستخدام الفقهي الأصولي معناه الوسائل المفضية إلى فعل ما لا يجوز، سواء من باب الضر أو باب الإيه؟ الفساد. يبقى كل وسيلة إلى فعل ما لا يجوز شرعا لا تسمى ذريعة حرام، ووجب أن نسدها وأن نمنعها. يبقى سد الذرائع معناها منع الوسائل المؤدية إلى المفاسد. ده باختصار شديد جدا. منع الوسائل المؤدية إلى المفاسد. طبعا المفاسد دي قد يكون فساد متعلق بالدين، زي الشرك، زي الشرك. إذا نحن نمنع مثلا بعض الأعياد حتى لا تكون ذريعة إلى تعظيم الناس حاجة غير شرع ربنا عز وجل، ممكن يكون المسادات متعلقة بالعقل، ولذلك نمنع بعض الأشياء التي فيها شبهة منعا لذريعة ذهاب العقل. وكذلك مسألة العرض، وكذلك مسألة المال. إذا عندنا في هناك حاجات مهمة جدا أتى الشرع لتقريرها والمحافظة عليها: الدين والنفس والعقل والمال والعرض. خمس حاجات دي بيسموها الضرورات الخمس، بيسموها الايه؟ الضرورات الخمسة. الشرع كله بيدور حوالين هذه الضرورات الخمس. من تاني الدين، اثنين النفس، ثلاثة العقل، أربعة العرض،
همسة المال. إذن إحنا بنمنع الوسائل المفضية إلى حصول أي فساد في الخمس حاجات دول. يبقى أي فساد يحصل في الخمس حاجات دول نمنعه. من باب ماذا؟ سد الذرائع حتى ولو لم يكن معنا دليل صريح. حتى لو لم يكن معنا دليل صريح. الوسائل دي قد تكون في نفسها فاسدة أو محرمة أو مكروهة في نفسها. فاسدة أو محرمة أو مكروهة. زي شرب المسكر مفضي إلى زوال العقل. يبقى شرب المسكر ده في حد ذاته أدى إلى تغييب العقل وفساده. إذن الوسيلة دي وسيلة حرام ولا مش حرام؟ حرام. هي في نفسها حرام وأتى النص بحرمته. وإفسادها للعقل دي مسألة متيقنة، إن من شرب الخمرة أو تعاطى المخدرات فإن ذلك يؤثر في العقل قطعا. أحيانا تسمع مثلا هب في بيت الجيران، إيه اللي حاصل؟ الراجل شارب مخدرات وجاب الليل مش عاوز يفتح الباب بالمفتاح. أمال عاوز يعمل إيه؟ عاوز يفتح الباب بدماغه. دماغه ان هو عاوز يحط دماغه يحشره في مكان المفتاح. فرصة زي الحمار ومخابط الباب بدماغه عشان يفتح بالمفتاح. دماغه في دماغه ليس في دماغه. وفزوال العقل لسبب حرام لا يجعل الإنسان معذورا عند الله. زوال العقل لسبب حرام لا يجعل الإنسان معذورا عند الله، بل إن أفعاله يترتب عليها أثرها. يعني لو قال مرة أنه طالق بإيه؟ طالق. ليه؟ لأنه أزال عقله اختيارا بوسيلة حرام. بخلاف من أزال عقله اختيارا بوسيلة اضطرارية. واحد يعمل عملية، إذا لابد يدينه إيه؟ بنج. طب هو في البنج مثلا عمل اي حاجه، طلق مراته وقال مراتي طالق، ولو حلها مذهب يحرمها من مذهب مثلا زي جهلة. فهذا كله لا يترتب عليه اثر. ليه؟ لان عقله قد ازيل بسبب اضطراري. وقد تكون الوسيله التي افضت إلى مفسدة أقل مفسدة. فهي المفسدة ممكن تكون مفسدة كبيرة لزوال العقل، ممكن تكون مفسدة أقل. زي مثلا لو أن هناك إنسانا ألقى بالقمامة أمام بيت جاره، جاره ده رجل عاقل بس هي يعني قصايا من هيرمي زبالة ويشتم شتمتين وكلمتين وصبع. إذا إلقاء الزبالة ده أدى إلى شجار بينك وبين جيران، وهذا الشجار كان شجارا محدودا. إذا المسألة هنا مسألة إيه؟ محدودة. طب جارك ده رجل بلطجي وبيضرب بالسيف، واخد قبل كده وطفشان من السجن ماشي، وأنت رميت زبالة قدام بيت، يا ترى إيه اللي ممكن يحصل؟ إيه اللي ممكن يحصل؟ ممكن الرجل ده بقى يروق عليك ويتخلص منك، وهي كده تأبيلة هيعملوا تأبيلة، خد التأبيلة مش مشكلة. يبقى إذن هنا رتب عليه مفسدة، ولكن مفسدة ماذا؟ أعظم. والعلماء عندما تكلموا عن الوسائل التي تفضي إلى المفاسد قسموا حاجتين. وسائل هي في أصلها حرام زي شرب الخمر وزي إلقاء القمامة، إذن هي في أصلها إيه؟ حرام ولا تجوز. وهناك وسائل مباحة ولكن تؤدي إلى فساد، تؤدي إلى فساد. الأفعال المباحة المفضية إلى المفاسد قسموها إلى أنواع. برضه قسموها إلى أنواع. أرجو أن تركزوا معايا في الأنواع دي لأن هي دقيقة شوية. أنتوا فصلتوا مني ولا أنتوا معايا؟ طيب الحمد لله. النوع الأول ما كانت الوسيلة مفضية إلى مفسدة قليلة أو نادرة. ما كانت الوسيلة للوسيلة المباح مفضية إلى مفسدة قليلة أو نادرة مثل ماذا؟ كزراعة العنب، كزراعة العنب في بعض الدول الإسلامية. الذين يزرعون العنب في الدول الإسلامية هل يزرعونه من أجل عصره وإنتاج الخمر، ولا من أجل الأكل ونحوه؟ من أجل الأكل ونحوه. فمسألة إن احنا ناخد جزء من العنب ده وندخله في صناعة الخمر، المسألة دي قليلة ولا كثيرة؟ يبقى إذا زراعة العنب في هذه البلاد مصلحتها راجحة ويجوز هذا الأمر. ما نقدرش نقول للناس ما تزرعوش العنب لأن هيتاخد منكم جزء صغير من العنب ده لصناعة الخمر. فالمصلحة هنا هي ماذا؟ هي الراجحة، وإلا منعنا خيرا كثيرا للناس. إذا الوسيلة هنا جائزة. الوسيلة هنا جائزة. يبقى إذا كانت الوسيلة مفضية إلى مفسدة قليلة أو نادرة فإن هذه الوسيلة تكون جائزة، ومثالها ما ذكرته لكم. طيب العكس بقى، ما كانت الوسيلة مفضية إلى مفسدة كثيرة وتكون المفسدة هنا أعظم من المصلحة. زي إيه؟ راجل عنده جراج جدا، واحد ياخده منه إيجار، هو محتاج الإيجار. إذا الإيجار بالنسبة له مصلحة ولا مش مصلحة؟ بس الراجل هياخد المخزن الكبير ده يجعله خمار. هيجعله خمار. المصلحة هنا تكون راجحة ولا مرجوحة؟ لا، تكون مرجوحة، لأن المفسدة هنا أعظم. إذا لا يجوز إن احنا نأجر هذا المكان لهذا الرجل. ليه؟ لأن الوسيلة دي وإن كانت فيها مصلحة ولكنها قليلة بجوار المفسدة العظيمة. النوع الثالث من الوسائل التي هي مباحة، أن يستعمل المكلف الوسيلة على غير ما وضعت له شرعا أو عرفا. ده حاجة جديدة بقى، إن في وسيلة هي مباح في الشرع وجائزة في الشرع، ولكن أنا هستعملها بصورة ليست هي الصورة التي وضعت له شرعا أو إيه أو عرفا. زي إيه؟ واحدة زوجها طلقها ثلاث طلقات صارت بائنة منه، فيجي واحد يتزوجها حتى يحللها لمن؟ لزوجها. إذا الزواج حتى ولو لم يخبرها، الزواج في صورته ماذا؟ أنه صحيح وجائز، ولكن هذه الوسيلة وهذه الطريقة لم يجعلها الشرع، بل جعلها هو لنفسه. إذا هذه وسيلة مباحة وجائزة، ولكن جعلها المكلف على غير ما وضعت له شرعا أو عرفا. طيب واحد أجر الجراج وقال للراجل أنا هخلي الجراج ده مثلا لصناعة المخل، وأجرت له الجراج إن هو يعمله مصنع مخل. بعد شهرين ثلاثة راح قلبه وخلاه خمار لصناعة الخمر. إذا الجراج أجرته لك من أجل غرض مباح، ولكن أنت جعلته لغرض غير مباح على غير القصد الذي اتفقنا عليه. إذا لا يجوز هذا العقد ويفسخ هذا العقد. إذا عندنا ثلاث وسائل، أو عندنا الوسائل المؤدية إلى المفاسد. إما أن تكون الوسيلة في نفسها حرام، زي شرب الخمر المفضي إلى الإسكار، فالوسيلة في ذاتها حرام، أو أن تكون الوسيلة مباح، وهذه لها ثلاثة أقسام كما ذكرت لكم. إن يكون فيها مصلحة كثيرة والمفسدة فيها قليلة فالجواز هنا هو الغالب. العكس بقى، العكس أن تكون مفضية إلى فساد أكثر فتكون حرام، نمرة ثلاثة أن تكون هذه الوسيلة استعمل المكلف على غير الحال والهيئة والكيفية التي وضعت له، وهذا أيضا لا يجوز. مسألة سد الذرائع أصوليا اختلف العلماء في إثباتها وعدم إثباتها، فهناك من أجراها وأثبتها وأصل لها وهذا هو الجمهور، وهناك من أنكرها ونفاها وحاربها كابن حزم في كتابه الإحكام. ابن حزم له كتاب اسمه الإحكام في أصول الأحكام، ده من الكتب يعني الهائلة الجميلة، ولكن فيه بعض المسائل التي ينبغي أن يراعيها طالب العلم. والحق أن سد الذرائع هو المذهب الحق الذي عليه الجمهور، لأن الشرع أتى على اعتباره. مش شرط النبي صلى الله عليه وسلم يقول سد الذرائع من الإسلام، لا، بس أدلة وتطبيقات تدل على هذا المفهوم. ماشي، زي مثلا مسألة القياس. مسألة القياس أيوه، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. هو القياس عبارة عن استنباط، استنباط إن في هناك فرع مش عارفين حكمه، عاوزين نستنبط حكمه ونجيبه إزاي، ندور على الأصول فنجد في هناك أصل يشبهه في الصفة أو في الهيئة أو ما إلى ذلك، فيأخذ الفرع حكم الأصل لصفة الجماعة بينهما، ده استنباط وربنا قال. لكن ربنا ما سموش قياس. الصحابة طبقوا القياس أيضا، كما في حديثة أبي بكر رضي الله تعالى عنهما، عمر رضي الله تعالى عنهما، في قصة قتال المرتدين. أتعرفون هذه القصة؟ لما أبو بكر أراد أن يقاتل مانعي الزكاة، ومانع الزكاة كانوا على صنفين، منهم من منع الزكاة لأنه ارتد عن أصل الإسلام، ومنهم من منع الزكاة مع المحافظة على أصل الإسلام. الذين منعوا الزكاة لأنهم ارتدوا عن الإسلام أصلا زي أتباع مسيلمة الكذاب والأسود العنس، والذين منعوا الزكاة وهم محافظون على الإسلام كبعض البطون من بني تميم مثل بني اليربوع، جمعوا الزكاة ودوها للقائد بتاعهم اسمه مالك، وماشي في الطريق ده عشان يودي الزكاة للنبي صلى الله عليه وسلم، مات النبي صلى الله عليه وسلم، فراح راجع بالايه بالزكاة تاني، وقال إن كنا نعطيها لرسول الله فيصلي لنا ويترضى علينا، وأما اليوم فلا نعطيها لابن أبي قحافة. أبو بكر رضي الله تعالى عنه قال والله لا أقاتلن هؤلاء الناس. أنا بس عاوزكم تركزوا معي في الجزئية دي عشان تشوفوا مقدار الإنسان المعتصم بالله اللي قلبه مربوط بالآخرة، كيف يكون قويا إن كان ضعيف البدن. متابعون معي يا سادة؟ النبي عليه الصلاة والسلام قبل ما يموت بأكثر من شهر ونص عقد الراية لأسامة بن زيد أن يخرج لقتال بعض القبائل على تخوم بلاد العرب. طلع أسامة بن زيد ومعه الجيش، فاشتد المرض على النبي عليه الصلاة والسلام، فالجيش راح واقف ما تحركش، ومات النبي عليه الصلاة والسلام. اجتمع الصحابة الأنصار في سقيفة بني ساعدة، فلما علم عمر بذلك أخذ أبا بكر وأبا عبيدة وذهبوا إلى بني ساعدة في سقيفته، وكانوا اجتمعوا على أن يكون الخليفة مين؟ سعد بن عباد. طب عليهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة، أبو بكر لهم حديث واحد، قال لهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذا الامر في قريش. اول ما سمعوا الحديث قالوا خلاص الامر في قريش، فقام عمر فبايع ابا بكر، وقام ابو عبيده فبايع ابو بكر، وقام الانصار جميعا فبايعوا ابا بكر. والله هذا الموقف البشريه جميعا لن تشاهد موقفا كهذا الموقف. ان الانصار هم الذين نصروا وهم الذين بذلوا وهم الذين تعبوا وهم الذين دافعوا، ومع ذلك يتركون امر خلافه طوائيه لمن؟ لابي بكر رضي الله تعالى عنه. وهذا اكبر رد على كلاب العلمانيين الذين يزعمون ان الصحابه كانوا اهل اهواء وكانوا يتنازعون الدنيا واهلها. ما حاشا لله ان يكونوا كذلك. الشاهد ان ابو بكر عندما بويع بالخلافه اول قرار يعمل راح انفذ بعث اسامه. قال لعمر عمر الخطاب قال لا تنفذ بعث اسامه. فالناس مرتدين حوالينا والناس منعوا الزكاه والناس خرجوا عن الدين. فتقوى بجيش اسامه على قتال المرتدين. رفض ابو بكر. قال والله لا ينبغي لابن ابي قحافه ان يحل عقده عقدها رسول الله، والذي نفسي بيده لو ان الكلاب والسباع تجر ارجل امهات المؤمنين لانفذت بعث اسامه. شوف القوه دي، ده ابو بكر رضي الله تعالى عنه. يجي عمر يقول له يا ابا بكر كيف تقاتل الناس وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. إذا استدل عمر بن الخطاب بماذا؟ بعموم النص، عن نص لا تقاتل الناس اللي منعوا الزكاة دول لأنهم ناس موحدين وبيقولوا لا إله إلا الله، قاتلهم زي يا أبا بكر. فاستدل عمر بعموم النص. قال أبو بكر والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا وفي لفظ عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منع. قال عمر رضي الله تعالى فما هو إلا أن شرح الله صدري لكلام أبي بكر فعرفت أنه الحق. يبقى هنا أبو بكر استدل بماذا؟ بالقياس، لأن الصحابة مجمعون على قتال مانع الصلاة. إذا الصلاة فريضة ومن تركها يقاتل حتى يصلي. طب ما هي الزكاة برضه فريضة. إيه الفرق بين الزكاة وبين الصلاة؟ فأبو بكر رضي الله تعالى عنه قاس ما اختلفوا فيه وهو الزكاة على ما اتفقوا عليه وماذا؟ الصلاة. وهذا يسمى في مصطلح الصلاة بماذا؟ بالقياس. إذا ليس يعني عدم وجود الإثم دلالة على انتفاء وجوده، لا، هناك التطبيقات التي تدل على أن الصحابة كانوا قياس. حديث معاذ مشهور عندما ارسله النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن قاضيا فقال بما تحكم يا معاذ؟ قال بكتاب الله. قال فان لم تجد فسنه رسول الله. قال فان لم تجد؟ قال اجمع الناس. قال فان لم يجد؟ قال اقيس رايي ولا ابالي. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره. هذا الحديث لا يصح، مع ان هذا الحديث عمد في كتب الاصوليين كافه. ايوه عمده، يعني بيعتبروا هذا الحديث عمدة لإثبات الأحكام. يعني إيه الأدلة؟ الكتاب والسنة والإجماع والقياس. إيه اللي عمدة؟ حديث معاذ وهذا الحديث لا يصح. يبقى إحنا عندنا مسألة سد الذرائع، ده مذهب الجمهور وهو الحق، لأن النصوص دلت عليه وهدت إليه. النصوص دلت عليه وهدت إليه. من ذلك حديث الذي ذكرناه اللي هو أن يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، فهذا دليل على هذه القاعدة. أيضا قول رب عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يبقى ربنا عز وجل نهانا أن نسب المشركين. ليه؟ لأن سب المشركين هيترتب عليه سب رب العالمين، هم آلهتهم باطلة. إذا سيترتب على سب الآلهة الباطلة سب الإله الحق المعبود. إذا لا نسب الآلهة الباطلة حتى لا يكون ذلك وسيلة مفضية إلى مفسدة كبيرة وهي سب الله سبحانه وتعالى. حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية حديث عهد بإسلام لنقضت الكعبة ولجعلتها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين، بابا منه يدخل الناس وبابا منه يخرجون. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك الأمر حتى لا يكون ذريعة لحصول مفسدة. أي مفسدة؟ يقول الناس بأنه يهدم بيت الله تعالى الحرام فيكون ذلك صدا عن سبيل الله وعن دين الله. القاعدة العظيمة دية لسد الذرائع لها فروع كثيرة، من ذلك مثلا حرمة بيع السلاح لمن تحقق استخدامه في حرام أو في غير ما صنع له من حل. يعني لو أنا مثلا عندي أدوات منزلية ولقيت واحد مثلا واخد مثلا 50 بشتة في وشه ووجهه كأنه يعني خرج من النار وقال لك أنا عاوز تجيب لي سكينة حامية زي السطور، يا ترى الرجل ده هياخد يعمل بها إيه؟ الغالب على ظن أنه هيأخذها من أجل أن يروع بها الأمينين أو أن يرتكب بها ما لا يجوز، هذا هو الغالب. ممكن يأخذها يذبح بها خروف، لكن الغالب بشكله بهيئته أن ذلك الرجل لن يستخدمها غالبا إلا استخداما على غير ما صنعت له من حل، ولذلك لا يجوز لي أن أبيع له هذه السكين. كذلك لو أنا رجلا يعمل في تجارة الحرير فأتى رجل متسكع وعربيد ومتفسق ليشتري منه حريرا، فممكن يغلب على ظني أنه سيلبسه، فلذلك لا يجوز لي أن أبيعه ذلك الحرير. أنا عندي أراضي كثيرة وأزرعها عنبا، فلو أتى لي واحد اسمه مثلا جورج استفينوس مكاريوس مثلا يشتري مني عنبا، ممكن يغلب على ظني أنه هو يأخذها ويصدرها للخارج عشان يصنع منها خمر، أو هو يأخذها ذات نفسه ويصنعها خمر. إذن لا يجوز لي أن أبيعه ذلك العنب. دي بعض الفوائد اللغوية والأصولية والأخلاقية المستفادة من هذا الحديث.